بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن حفظ الحديث أو الأحاديث التي قرأت بالأمس عند من يرفع يده أحسنتم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان، هو الجعفي أبو سعيد الكوفي، صدوق لم يخرج له إلا البخاري والترمذي من أصحاب الكتب الستة. قال حدثني ابن وهب عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم، كنيته أبو محمد المصري الفقيه، من أجل أصحاب الإمام مالك، ثقة حافظ وحديث عند الجماعة. قال حدثنا مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني، أصله من اليمن، إمام دار الهجرة وأحد الأربعة من أصحاب المذاهب المتبوعة. قال حاء في بعض النسخ كما هو عندنا حاء أي تحويل سند، وأخبرني يونس القائل، وأخبرني يونس هو ابن وهب، وأخبرني يونس، ويونس هو ابن يزيد الأيلي أبو يزيد القرشي الأموي مولاهم ثقة. قال وأخبرني يونس عن ابن شهاب، ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي، متفق على جلالته. قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله، عبيد الله هذا هو ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أبو عبد الله الهذلي المدني، ثقة ثبت، فهو من أقارب عبد الله بن مسعود، فعبد الله ابن مسعود أخ لجده عتبة ابن مسعود، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي، جده عتبة أخ لعبد الله ابن مسعود الصحابي المشهور. قال أن ابن عباس، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب أبو العباس بحر، ويقال له البحر ويقال له الحبر أي العالم، إمام التفسير رضي الله تعالى عنه، أخبره أن عبد الرحمن ابن عوف، الحديث من رواية صحابي صغير عن صحابي كبير، فعبد الرحمن ابن عوف الزهري القرشي أحد العشرة المبشرين بالجنة، أن عبد الرحمن ابن عوف رجع إلى أهله وهو بمنى في آخر حجة حجها عمر، أي رجع من عند عمر إلى المكان الذي فيه أهله في منى، فوجدني أي وجد ابن عباس لما رجع من عمر، لقي ابن عباس في طريقه، قال فوجدني فقال عبد الرحمن، فقلت يا أمير المؤمنين، الكلام هنا الحديث فيه اختصار، الحديث فيه اختصار كما جاء مبينا في رواية أخرى أن عبد الرحمن قال ابن عباس لما رجع عبد الرحمن من عند عمر فلقي ابن عباس قال عبد الرحمن ابن عباس لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين يعني عمر لا لبايعنا فلانا، فقال عمر لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم، قلت القائل عبد الرحمن لا تفعل، ثم قال كما عندنا في الرواية الرواية التي عندنا مختصرة. عدا قال قلت لا تفعل، فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم أي موسم الحج يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة والسلامة، بعض النسخ هكذا والسلامة، وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم. قال عمر لما سمع كلام عبد الرحمن لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة. وقال رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري ثقة ثبت وحديثه عند الجماعة، قال حدثنا إبراهيم بن سعد أبو إسحاق الزهري القرشي المدني نزيل بغداد ثقة أيضا، قال أخبرنا ابن شهاب محمد بن مسلم تقدم قبل قليل عن خارجة ابن زيد ابن ثابت، خارجة ابن زيد ابن ثابت أبوه الصحابي المشهور، وخارجة كنيته أبو زيد المدني ثقة فقيه وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، خارجة من زيد ابن ثابت أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، أن أم العلاء، أم العلاء هذه قال امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إذن صحابية، وهي أم العلاء بنت الحارث ابن ثابت الخزرجية الأنصارية صحابية، وأخرج حديثها البخاري والنسائي فقط، ويقال إنها زوجة زيد ابن ثابت وأم خارجة بن زيد، يقول هي زوجة زيد وهذا خارج الراوي عنها ولدها. أخبرته أم العلاء أخبرت خارجة أن عثمان ابن مضعون طار لهم في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين، طار لهم أي خرج من نصيبهم في القرعة. قالت أم العلاء فاشتكى عثمان عندنا أي مريضا، فمرته حتى توفي وجعلناه في أثوابه، كفنا في أثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، أو رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قال الراوي عنها قلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال أما هو يعني عثمان بن مضعون فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي، لأنها زكته وقالت شهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقالها وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي، قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده، قالت فأحزنني ذلك فنمت فرأيت في المنام لعثمان عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال ذلك عمله، العين الجارية هو العمل أي عمله لا يزال مستمرا جاريا. الحديثان واضحان في المناسبة، في المناسبة لهذا الباب، باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. الحديث الأول حديث عبد الرحمن بن عوف قال فيه عمر أو قال فيه عبد الرحمن لعمر وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، وصفها بأنها دار الهجرة والسنة أي والعلم وأهل الرأي والمشورة، والشاهد أنها وصفت بأنها دار الهجرة، ففيها مناسبة لهذا الباب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. والحديث الآخر أيضا في قصة عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، فلما اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين، لأن المهاجرين كثير منهم كان لا سكن له، فاقترعت الأنصار، فكل قوم أو كل أهل بيت أخذوا بعضا من المهاجرين. فقولها على سكن المهاجرين، هذا هو الشاهد، نزول المهاجرين بالمؤمنين في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديثان واضحان في المناسبة والدلالة لما ذكر له في هذا الباب، وفيهما من الفقه والفوائد. الحديث الأول حديث عبد الرحمن بن عوف، فيه بيان ودلالة على فقه عبد الرحمن وعلى غزارة علمه. فلما بلغ عمر تلك المقولة، وهي أن رجلا قال: إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا، أراد عمر أن يقوم في العشية ليحذر الناس من هذه المقولة ومن هذا الخلاف أو هذا القول، فقال عبد الرحمن: إني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة. لماذا؟ لأنه في الموسم يجتمع فيه رعاع الناس، أي الأهل الغوغاء والجهال، والذين إذا سمعوا مقالة عمر قد لا تفهم على وجهها، وقد ينزلونها في غير موضعها الذي أراد عمر منها، فتحصل فتنة بين الناس. ولكن نصح أن يتأنى حتى يرجع المدينة بعد الحج، فإذا رجع المدينة يقول ما شاء، فإن في المدينة أهل الفقه والشورى، فيستشيرهم ويشاورهم عمر في ما سمع وما سيقول. ومن فقه الحديث أيضا، فيه رد على أهل الانتخابات الذين يعتمدون أقوال غوغاء الناس ورعاع الناس، حتى حصلت عندهم تسوية بين العالم والجاهل، بين العدل والفاسق، بل في البلدان التي فيها أهل الكفر يسوون بين المسلمين والكافرين. والله جل وعلا يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهنا عبد الرحمن يشير على أمير المؤمنين عمر أن يؤخر الحديث، مع أنه سيتكلم عند أهل الإسلام وعند حجاج بيت الله الحرام، ولكن فيهم الجاهل، فيهم من لا يفهم مقولة عمر، وربما قد يسوء فهمه ويحمل كلام عمر على غير بابه. والحديث الآخر حديث أم العلاء، فيها ما كان عليه الأنصار من الإيثار، فإنهم تقاسموا واقترعوا فيما بينهم، وأخذ عدد كثير من الأنصار أخذوا بعض المهاجرين وسكنوا معهم في بيوتهم حتى تيسرت لهم البيوت وتيسر لهم المأوى والمسكن. فكان من نصيب هذا البيت أن تيسر لهم هذا الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وهو ممن هاجر إلى الحبشة. فمرض عثمان، فلما مات رأت أم العلاء منه أمورا طيبة فزكته، قالت: شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، لأن هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي، وإلا فالصحابة عدول وهم في الجنة، لكن الجزم في أن فلانا من الجنة على ما يقوله أهل السنة لا نجزم لأحد بعينه أنه من أهل الجنة إلا لمن سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، إلى آخر حديث العشرة المبشرين، وهكذا في أحاديث أخر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام: وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. ذكر الحافظ في شرح الحديث في موضع آخر من الفتح أن هذا القول كان قبل أن ينزل عليه، أن تنزل عليه سورة الفتح، وفيها أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهكذا جاء في أحاديث أخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أول من يدخل الجنة. وهكذا سمى بعض الناس أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. فقال يعني يحتمل أن المراد في الإثبات لما قال أنا أول من يدخل الجنة أنه أثبت العلم إجمالا، بمعنى هو في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، هذا من حيث الإجمال. ولما نفى قال لا أدري ما يفعل به، من حيث التفصيل، تفصيل ما يفعل به لا يعلمه. وأما من حيث الجملة فهو يعلم أنه أول من يدخل الجنة، هذا كلام الحافظ. أو يقال هذا القول ما أدري ما يفعل به كان في أول الأمر، ثم نزل عليه الوحي القرآن الآية التي في الفتح، في سورة الفتح، وهكذا الحديث الآخر، وقال إنه أول من يدخل الجنة. والقولان قويان، إما أن يقال هذا في أول الأمر ثم أخبر أنه أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، وأخبر بأن أبا بكر وعمر وفلانا وفلانا من أهل الجنة. أو يحمل على المحمل الآخر الذي ذكره الحافظ، وهو أنه لما أثبت أنه في الجنة وهكذا سمى بعض الصحابة وأنه في الجنة، هذا من حيث الإجمال. أما التفصيل، تفاصيل ما يفعل بهم قبل دخولهم الجنة، لا يحيط به علما، وهذا القول الذي ذكره الحافظ. وأيضا فيه فضيلة لعثمان، فإن المرأة لما رأت تلك الرؤيا أخبرت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمله، أي أن عمله لا يزال يجري عليه، لا يزال عمله مستمرا، والخير والثواب والأجر لا يزال مستمرا لعثمان ابن مضعون. استشكل بعض الشراح من أين هذا العمل الجاري عليه، فذكر الحافظ أن هذا يطابق تماما حديث أبي هريرة عند مسلم، إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، فذكر أن لهذا الصحابي لعثمان كان له ولد صالح وهو السائب، وبه كان يكنى، والسائب ممن هاجر الحبشة مع أبيه، وممن شهد بدرا والمشاهد بعدها، ومات رضي الله تعالى عنه في خلافة أبي بكر، فهو ممن يدخل في الحديث، له ولد صالح يدعو له. وأيضا ذكر الحافظ أن عثمان قبل أن يهاجر كان من الأغنياء، فلا يستبعد أنه قد تصدق بصدقة وأجرها لا يزال جاريا. وهكذا الأمر الثالث وهو الرباط، عمل صالح وهكذا صدقة جارية وعلم ينتفع به. وهكذا كان عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه ممن جاهد في سبيل الله ورابط، وهو ممن شهد بدرا ومات بعدها. ومعروف أن المرابط يجرى أو يجري له العمل والثواب، يجرى عليه عمله فلا ينقطع. فيقول الحافظ فهذه الأمور الثلاثة حاصلة لعثمان، دعاء الولد الصالح، وهكذا الصدقة وهو كان من الأغنياء قبل الهجرة، وهكذا كان من المرابطين، والمرابط يجرى عليه الأجر ولا ينقطع يعني عمله بعد الممات. قال الحافظ في آخر الكلام فليحمل حال عثمان على ذلك ويزول الإشكال من أصله، أي الإشكال الذي ذكره بعض الشراح، يقول من أين الصدقة ومن أين هذا العمل الجاري لعثمان بن مضعون. وعثمان رضي الله تعالى عنه بن مضعون كانت وفاته بعد شهوده بدر في السنة الثانية من الهجرة، وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة، أول من مات من المهاجرين في المدينة هو عثمان بن مضعون، وهو أيضا أول من دفن بالبقيع، أول من دفن بالبقيع هو عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه. ذكر هذا الحافظ في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. هذه أهم الفوائد التي ناسب ذكرها في هذا الوقت، والله أعلم. يقول من هو إمام تفسير ابن عباس أو مجاهد؟ ابن عباس إمام المفسرين، ومجاهد تلميذ من تلاميذ ابن عباس، فالعلم الذي أخذه مجاهد أخذه عن ابن عباس، وقد ثبت عن مجاهد أنه قال عرضت المصحف ثلاث مرات، مجاهد يقول عرضت المصحف ثلاث مرات على ابن عباس، أقفه عند كل آية أسأله عن معناها وفيما نزلت، فهو من تلميذ أو من تلاميذ ابن عباس الكبار. قال ما معنى وحديثه عند الجماعة، ها عند من؟ قلنا إذا قلنا حديثه عند الجماعة ما المراد؟ عند أصحاب الكتب الستة في الصحيحين وفي السنن الأربع، هذا معنى الجماعة. قال هل صح أن في الجنة 120 صفا؟ نعم، أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من أهل الأمة و40 من سائر الأمم، فثلثا أهل الجنة من هذه الأمة. وقد ثبت في هذا المعنى، هذا الحديث صحيح، وثبت في معنى حديث أخرى في الصحيحين. قال هل صحيح أن ابن عباس كان يقول بكفر من قتل مؤمنا متعمدا وأنه لا توبة له؟ وما قول أهل السنة في هذه المسألة؟ أول، ابن عباس لم يقل هذا، لم يقل بكفره، وإنما كان يقول بأنه لا توبة له، بمعنى يعذب ثم يخرج بانتهاء العذاب أو الشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين. ابن عباس كان يرى أن من قتل مؤمنا متعمدا لا توبة له، بمعنى أنه لابد أن يعذب على هذا الذنب، لكنه مسلم مؤمن، لكن ما يرى أنه كافر، لكن كان يرى أنه لابد أن يؤاخذ بهذا الذنب. فإذا دخل النار هو موحد، يخرج إما بانتهاء العذاب أو بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين. ثم رجع، ثبت من غير طريق عن ابن عباس أنه رجع وصار يفتي بأنه من قتل نفسا فله توبة، كما جاءه ذاك الرجل الذي قتل امرأة فقال له أمك حية؟ قال نعم، قال فأمره ببرها. وهكذا جاء آخر فقال ما حكم أو من قتل مؤمنا هل له توبة؟ قال لا توبة له. فقاله جلساء بعد أن ولى الرجل ما هكذا تفتين ابن عباس؟ فقال إن هذا الرجل يريد أن يقتل نفسه. فنظروا هذا الذي أفتى ابن عباس فوجده كذلك، فأنكر أصحاب ابن عباس لماذا هذه الفتية، فبين لهم أنه إنما أفتاه بهذه الفتوى حتى لا يتساهل في القتل، وإلا فهو رجع إلى قول باقي الصحابة وهو أن من قتل فله التوبة، من قتل مؤمنا متعمدا فباب التوبة مفتوح. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.